والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في كتاب عالم البرزخ لفضيلة الشيخ حامد الزيني وفقه الله إلى مرضاته، ونحن مع السؤال 17: هل ثبت أن الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره؟ هل ثبت أن الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره؟ هل ثبت أن الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره؟ الجواب: لم يأتنا في القرآن أو فيما ثبت من السنة ما يدل على ذلك. يبقى الجواب إما يكون من القرآن وإما يكون من السنة. أي نعم. وأما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: إن الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره، فهو حديث ضعيف لا يحتج به، قد ضعفه العلامتان الألباني والأرناؤوطي، الألباني في السلسلة الضعيفة، وضعفه الأرناؤوطي في تحقيق مسند الإمام أحمد. أي نعم. طيب، ولكن الذي ثبت هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم. من يحمل الجنازة؟ الرجال. فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. يبقى كيف نتدافن؟ يعني من رحمة الله علينا أننا لا نسمع، عشان أنت تدفني والتاني يدفن الثاني وهكذا. يبقى إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. فيظهر من الحديث أنه يعلم أنه محمول إلى قبره. وسبب قوله قدموني قدموني، أو قوله يا ويلها أين يذهبون بها، هو معرفته بمصيره الذي سيذهب إليه من بشارة الملائكة له عند قبض روحه، والله أعلم. إذن الإنسان وهو على فراش موته، هل يعلم قبر روضة من رياض الجنة أو حفرة حفرة، يعلم أم لا يعلم؟
يعلم.
وهو على فراش موته، فراش موته قد يكون في المستشفى، فراش موته قد يكون في البيت، فراش موته قد يكون على كرسيه في مكتبه، فراش موته قد يكون في سيارته وهو يقودها، فراش موته قد يكون في الطائرة بين السماء والأرض، فراش موته قد يكون في السفينة في البحر، فراش موته قد يكون بين سيارتين تطاحنت، كل يعني تطاحنته، ها؟ وكل هذا يعد ايه؟ فراش موت، وان كان في بطون الحيتان، وان كان في بطون الايه؟ الحيتان. اين يرى هذا، روضه من رياض الجنه ام حفره من ايه؟ ونحن عقيدتنا ان القبر اما روضه من رياض الجنه ام حفره من حفر النار. روضه من رياض الجنه لاهل الايمان، وحفره من حفر النار لاهل الكفر. والقبر روضة من رياض الجنة وحفرة حفرة النار ليس حديثا، ليس ايه، ولكن هذا معتقد اهل السنة، هذا معتقد ايه. لكن الادلة على عذاب القبر ونعيمه قد تدرسناها كثيرا، منها قول الله تعالى: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وايه وفي الاخرة. منها قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوة وعشية. منها قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه مر على قبرين فوجدهما يعذبان، قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان يتبول ولا يستنزه من بوله، وفي رواية: ولا يستتر من بوله، والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة والعياذ بالله. أين فهذه من جملة أدلة عذاب القبر ونعيم. يبقى السؤال دلوقتي: هل الميت يعرف من يحمله ومن يغسله من يدليه في قبره؟ ليس عندنا دليل في ذلك، ليس عندنا دليل على ده، رقم واحد. فرقم اثنين، هو وهو في طريقه الى القبر بل وهو على فراش الموت يعلم مصيره، لان الله يطلعه على ذلك. ومن هنا من احب لقاء الله ايه؟ احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله ايه؟ فقالت امنا رضي الله عنها: كراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا نكره الموت. قال: ان العبد المؤمن اذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته احب لقاء الله، فاحب الله لقاءه. وان العبد الكافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فهذا الحديث الثابت صحيح دليل على ان الله يطلعه على هذا الامر. يا اخواني، القبر اول منازل الاخرة، فمن نجا منه نجا مما بعده، كان ما بعده ايسر. فنسأل الله ان ينجينا، ولو نجا احد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، فان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما مات اهتز له ايه؟ عرش الرحمن. عرش الرحمن يا اخوان، السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، فلاة يعني صحراء جرداء واسعة شاسعة مترامية الأطراف. فالسماوات السبع والأراضين السبع، قاعد تقول لي الأرض دي، قاعد تقول لي إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا والصين والقارات ومش عارف إيه، والطيارة تركبها من القاهرة تنزل في نيوزيلندا بعد 20 ساعة، ها، وتركبها للصين 11 ساعة، وتركبها مش عارف لواشنطن 14 ساعة. كل الكلام ده، دي أرض، الأرض دي كوكب من الكواكب. لا، الأراضين السبعة بقى والسماوات السبع، بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. طيب، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. وحملت العرش ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال من لا ينطق عن الهوى، محمد إمام النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لي إيه؟ أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. مسيرة 700 عام ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 إيه؟ عام. أي نعم. فهذا الحديث صحيح الجامع، هذا الحديث صحيح الجامع. أيها المباركون، فلما مات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه اهتز له عرش الرحمة. ولكن أبشر، فإن ضمة القبر على قدر ما عندك من الإيمان والتقى والصلاح والاستقامة تكون عليك إن شاء الله خفيفة بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يهون علينا خروج الروح وسكرات الموت، وأن يجعل قبرنا روضا من رياض الجنة نحن ووالدينا وذرارينا. السؤال الثاني، نعم تفضل. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هم أسماء فضيلة حياتي الله شيخ.
أهلا وسهلا، تفضلي.
هم أسماء من دمياط.
حياك الله يا أم أسماء، تفضلي.
في عندي فتوى دكتور.
تفضل.
أنا دلوقتي عندي بيت أطفال، عندي محمود وعبد الرحمن، عندي محمود إعاقة ذهنية وعندي عبد الرحمن توحد.
كان الله في عونك.
وعندي أسماء كبيرة، فأنا زوجي أنا دلوقتي كملت حمل غلط، يعني حمل سبحان الله ربنا قدره، أنا قبل كده أجهض يعني أجهض، فأنا دلوقتي حامل شهرين وعشرة أيام، ده أنا ما كنتش أعرف أصلا ولسه كشف فجأة.
وما سؤالك يا أم أسماء؟
فزوجي دلوقتي قلب الدنيا وعايزني لازم أنزل
الجواب. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وقد أمرك زوجك بمعصية الله، فأسأل الله الهداية لي وله، وأن يتوب علي وعليه، والله أعلم يا أختاه، حياكم الله. نعم. والسؤال الثامن عشر: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره وهو حي، كسر عظم الميت ككسره وهو حي، كسر عظم الميت ككسره وهو حي، معناه أن الميت يحس بأيدي من يغسله ويتولى أمره؟ الجواب لا، لأن المقصود من الحديث هو تعظيم حرمة الإنسان حيا وميتا، وبيان أن إثم تعمد كسره حيا كإثم تعمد كسره ميتا. ومن هنا يأتي سؤال: أنت طالب في كلية الطب، فهل يجوز لك أن تسرق جمجمة من قبور المسلمين لتذاكر عليها؟ الجواب لا. هل يجوز لك أن تسرق ساقا من سيقان المسلمين، ساق رجل أو ساق امرأة، حتى تذاكر عليها؟ الجواب لا. أيوة. لكن يجوز أن تأخذ جمجمة من رأس رجل محارب. المعاهد لا، الذم لا، المستأمن لا، مع أن المعاهد كافر والذم كافر والمستأمن كافر. ولكن المحارب يجوز أن تأخذ إيه؟ أن تأخذ منه أي عضو لتذاكر عليه. نعم. طبعا هذه مسألة واقعية. يعني احنا عندنا في مصر مثلا 27 محافظة فيها 27 جامعة حكومية، مش كده ولا ايه؟ كل جامعة فيها كلية طب، ده فضلا على الكليات الخاصة التي فتحت. فمعناها ان احنا عندنا يعني حوالي 35 كلية طب في الدولة. شوف كل كلية فيها كم طالب. ايوة. وكم طالب يسرق، مش بيسرق، بيروح للراجل الغفير حميها حرميها يعطيله 50 جنيه، يجيب له جمجمة راجل راس راجل رجلي واحد ساقه يديله، وهكذا. اي نعم. فنسأل الله الهداية. نعم. طيب. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كسر عظم الميت ككسره حيا. وفي رواية ابن ماجه انه قال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الاثم. وهذا ثابت عند ابن ماجه والدارقطني، وحسنه صاحب البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. فليس معناه أن الميت يحس ويتألم بتصرفات الأحياء في جسده، لا يصح أن يقاس ذلك على إحساسه بالنعيم أو العذاب في البرزخ، لأن ما يحدث في البرزخ، البرزخ هو القبر، ليس من جنس ما يحدث في الدنيا. ومثل هذه الغيبيات لا يصح فيها القياس، بل لا بد من نص صريح في ذلك. وقد مر معنا أن الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: إن الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبر، حديث ضعيف لا يحتج به. قد رواه الإمام أحمد في مسنده، وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة، والأرناؤوطي في مسند الإمام أحمد. إذن السؤال: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر وحي معناه أن الميت يحس بأيدي من يغسله ويتولى أمره؟ الجواب لا، ولكن المقصود تعظيم هذه الحرمة. أين؟ الحمد لله على سلامة أبي عمار، شفاك الله وعفاك، ونسأل الله أن يلبسنا وإياك والسامعين ومرضى المسلمين والمسلمات لباس التقوى والعافية، وإن شاء الله رافعة لدرجاتك ومكثرة لحسناتك وماحية لسيئاتك، عودا حميدا إن شاء الله. الله يكرم. السؤال 19: هل تتكلم الجنازة عند تشييع الناس لها قبل الدفن؟ هل تتكلم الجنازة عند تشييع الناس لا قبل الدفن؟ طبعا انتم عارفين كلكم ان في حاجة اسمها الجنازة والجنازة بالفتح والكسر، فواحدة اللي هو النعش، والثانية اللي هو ايه اللي موجود في النعش اللي هو الميت، ولذلك الجنازة تتكلم اللي هو اللي فيها يعني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: اذا وضعت الجنازة، سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم: اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصح. قد مر علينا هذا. إذن هي تتكلم. ماذا قال النبي؟ السؤال 20: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن منظر القبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. فعن هانئ مولى عثمان قال في الحديث الثابت في مسند الإمام أحمد وابن ماجه، وصححه علامة وادي النيل أحمد بن شاكر، ولا حسنه العلامة الأرناؤوطي، وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع. الحديث بيقول ايه؟ كان عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان هو الخليفة الراشد الثالث، وهو الذي تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، ولم يجمع بينهما طبعا. نعم، ولقب بذنورين لهذا، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة، تذكر الجنة والنار، تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى. من الذي بكى؟ الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتم الله نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما، خليل الرحمن، وهو أول من يقرع باب الجنة. لما جلس على شفير القبر ما حدث له؟ بكى. ونحن نجلس عند القبور، بعض الناس يدخنون، وبعضهم يسألون عن المنحة والعلاوة والدرجة، وهذا يتكلم في حصد الرز، وهذا يتكلم في زراعة الغلة وشتل الرز، وهذا يتكلم في الغلاء، وهذا يتكلم في كذا. حتى عند القبور نتكلم في أمور الدنيا، ويضحك بعضنا وكأن قلبه قد مات موتا تاما والعياذ بالله. نعم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك، تفضل. يا اخي الكريم، يا اخي الكريم، هل معك محمول؟
نعم.
معك تليفون مع موبايل؟
ايوه.
افتح التسجيل.
ماشي، حاضر.
هل فتحته؟
ثواني.
هل انتهيت؟ بارك الله فيك. فهنا يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، أي التراب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، أي لمثل هذا اليوم الذي سنقبر فيه أعدوا، أي هيئوا أنفسكم بالتوبة النصوح وبالأعمال الصالحة. هل انتهيت يا أخي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، لمثل هذا فأعدوا، فسأل نفسك يا عبد الله: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ وهو يوم إيه؟ يوم موتك. ولذلك أنا أقول لنفسي ولكل واحد بين يدي ولعموم الأمة: أحسنوا إلى أنفسكم الآن، فإنك إذا مت فلن يسأل أحد عنك غالبا، لأن النفقات تزداد في كل يوم. حتى لو انت تركت مئات الملايين، فان من وراءك نفقاتهم على قدر ما تركت. فتحت التسجيل؟
مش عارف افتحه والله.
طب لما تعرف تفتحه يبقى اتصل علي. السلام عليكم. طيب، صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلى قدر ما تركت على قدر النفقات. ولا تلتفت الى نفسك. الواحد فينا راجل كبير، اللي عنده 50 سنة، واللي عنده 60، اللي عنده 70، اما الشباب الذين وراءك دول انت تركت ايه؟ ولا حاجة. هتتركك 100 مليون 50 مليون يفرتكون في شهرين، اللي انت عملته في 60 سنة و70 سنة هو يفرتكون في شهرين ويصير على الحديدة. اي نعم، الا من رحم ربي وعصم. إلا من رحم رب وعصب. فما دمت أنا وأنت على مقربة من الموت، أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز هذا، فمعناه لو أنت عندك 70 سنة ميلادي يبقى أنت عندك كام؟ 72.5 سنة هجري، والمقصود الهجري وليس الميلادي. يعني لو أنت عندك 67.5 سنة يبقى عندك 70 سنة هجري. دخلت في 71 أنت دخلت وقليل إيه؟ من يتجاوز، دخلت في دي بقى وقليل من دي. والسلف كان إذا بلغ الواحد فيهم 40 كان يتفرغ للآخرة. فهذا المجلس فيه ناس بلغوا 40 وتجاوزوا 41 و42 كثروا الآن. فإذا بلغ 40 كان يتفرغ للآخرة. والعجيب إن الناس لما يوصلوا 60 يقول لك أنا على المعاش يدوروا على أشغال وأعمال أخرى. طب ما يدورش على شغل، كل يوم تجده على الإيه؟ على الكافيه بيلعب إيه؟ بيلعب طاولة، بيلعب زهر. حتى الشيب غزا لحيته وغزا رأسه وقاعد يلعب دومينو، شطرنج، طاولة. ثم يتهم نفسه أنه عاقل. وأنا أنصح نفسي وإياك لا تشغلن نفسك بالدنيا. في واحد الشيطان بيضحك عليه يقعد يوسع في الدنيا يوسع في الدنيا، يقول لك إيه؟ يقول لك عاوز أفيد المسلمين. يا ابن الحلال أنت ما أنتش أبو الدرداء، أنت أنت هتغرق نفسك في الدنيا، وكفاية غرق، كفاية غرق وأنت على مقربة من قبرك. ففرغ نفسك إلى آخرتك الآن، وهذا هو الذي سينفعني وينفعك. استيقظ، أنت نائم وأنت تظن أنك مستيقظ، وليست هذه حقيقة، ليست هذه حقيقة. يا إخواني، رحم الله رجلا، هذا الرجل وهو يموت قال يا ليته كان بعيدا، ثم قال يا ليته كان جديدا، ثم قال يا ليته كان كله. فظن من حوله أنه بهلوس، فلما غسل وكفن وصلى وصلي عليه ودفن أتى لأحد من كان حوله في الرؤية، قالوا سمعناك تقول كذا وكذا. قال قلت يا ليته كان بعيدا، لأن أعمالي عرضت علي وأنا على فراش موتي، فوجدت عدد خطوات التي خطوتها من البيت إلى المسجد بكل خطوة حسنة وتمحى سيئة، فقلت يا ليته كان بعيدا حتى تكثر الحسنات وتكثر معه سيئة. وقلت يا ليته كان جديدا لأن تصدقت بثوب خلق، يعني بالي يعني قديم، فقلت وجدت ثوابه هنا، قلت يا ليته كان جديدا لأتحصل على ثواب أكثر. ثم قلت يا ليته كان كل لأن تصدقت بنصف رغيف وكنت مخلصا لله بذلك، فوجدت ثوابه هنا فقلت يا ليته كان كله. يعني ايه؟ يعني المحسن سيندم أنه لم يزدد في إحسانه، والمسيء سيندم أنه لم يستعتب، لكن شتان بين الندمين، لكن شتان ايه؟ بين الندمين. فأسأل التواب أن يتوب علي وأن يتوب عليكم. ودائما المتكلم مثلي حينما يخاطب من بين يديه يخاطب نفسه في المقام الأول، لأن أقرب أذن إلى فمه هي أذنه، فهو يخاطب نفسه، فضلا على أنه يعلم كثيرا من معايب نفسه. بعض معايبه قد تخفى، بعض المعايب قد تخفى علي التي في، لكن الآخرين يعرفونها، الذين يحاككوك يعايشوك، لكنه مطلع على خفايا، لأن الإنسان له خلوة وله جلوة، فالجلوة مع الناس والخلوة بينه وبين ربه، ففي الخلوة تنتهك بعض الحرمات، وهذه مصيبة أسأل الله أن يطهرني وإياكم منها، وأن يحسن أقوالنا وأعمالنا في الخلوة والجلوة، في الخلوة والجلوة. أي نعم أيها المباركون. فهنا قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، فعلى الإنسان أن يسأل نفسه ماذا أعددت لهذا اليوم. السؤال 21، هل للقبر ضمة لا يفلت منها أحد؟ هل للقبر ضمة لا يفلت منها أحد؟ هل للقبر ضمة لا يفلت منها أحد؟ الجواب نعم، فقد دفن صبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. الصبي لم يجر عليه القلم، والحديث أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي، لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. ولما دفن الصحابي الأنصاري الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يا اخوان انت قاعد تسمع قال النبي تقول صلى الله عليه وسلم، في كل مرة تصلي فيها على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لك بها 10 حسنات ويمحى عنك بها 10 سيئات وترفع 10 درجات ويصلي الله بذاته عليك 10 مرات في كل مرة. فكم مرة في مجالسنا هذه نقول قال رسول الله؟ والله ما عندنا بضاعة احنا الا قال الله تعالى قال رسول الله قال الصحابي، ما عندنا بضاعة في مجالسنا العامة ولا الخاصة الا هذا قال الله تعالى، وهذا من فضل الله علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل رضي الله عنه، ما عندنا بضاعة غير هذا. اي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان للقبر ضغطة، ان للقبر يا اخوان ضغطة، ولو كان احد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. هذا اخرجه احمد وصححه الالباني. ان للقبر ضغطة ولو كان احد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. هل دخلت عليك زوجتك مرة وجدتك ساكتا ساهما فهدهدت عليك، يعني طبطبت عليك وقلت لك في ايه يا حبيبي فكر في ايه؟ تقول لها والله بفكر في خروج الروح، اسأل ربي ان ييسر. تقول لك فلا الله ولا فالك، ربنا يطول عمرك ولا يحرم بيتك منك ابدا. لا، سيحرم بيتك منك بالضرورة، لابد ان يحرم مني ومنك ومنها. قلت كل من عليها ايه؟ فان. ويبقى وجه ربك ايه؟ كل نفس ذائقة الايه؟ لا مفر من ذلك. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه ايه؟ تحيد. ما في مهرب ولا مناص. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. ها ايها المباركون، ماذا بك؟ افكر في خروج الروح. واذا بها تدخل عليك مرة اخرى، ماذا بك؟ افكر في ضمة القبر. ماذا بك؟ افكر هل ساوفق في الجواب على منكر ونكير. فتقول لك نعم انها اسئلة سهلة، نعم انها سهلة، ولكن من يوفق للاجابة عليها؟ لا يوفق الا اهل العمل، العمل الصالح، اهل العمل الصالح. فلو كنت سيدا لفصحاء دولتك واستاذا لبلغاء مكانك وعملاق فلاسفة زمانك واوامر الله لم تكن في حياتك، فحينما تسأل من ربك وما دينك ومرتك فيك فستقول لا ادري، فيضرب الضربة فيغوص في الارض 70 ذراعا ثم يصعد ثم يضرب وهكذا الى ان تقوم الساعة. ولو كنت اميا لا تعرف الالف من الياء ولكن اوامر الله كانت في حياتك، فحينما تسأل فستقول ربي الله والاسلام ديني والذي بعث فيه محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله. كيف ستجيب على هذه الاسئلة وانت ليس بينك وبين صلاة الفجر في جماعة علاقة؟ اتكذب على نفسك؟ اتضحك عليها؟ ها؟ وانت يمر الاسابيع والورد القرآن اليومي ما قرأته، فاذا سألكت والله مشغول والسعي على المعاش عبادة. ولا اشتغل مفتي؟ من قال لك هذا؟ ان السعي على المعاش لتطعم اولادك من حلال وتلبسهم من حلال، نعم عبادة اذا وجد المقصد الذي خلقت من اجله. وما خلقت الجن والانس ايه؟ الا ليعبدون. فاذا حققت ما خلقت من اجله كان سعيك فعلا عبادة. واما اذا لم تحقق ما خلقت من اجله وطغى الفرع على الاصل كنت دجالا كذابا كذوبا مكذابا كذيبا. نعم. فانظر الى حال نفسي ونفسك، فان الله تعالى قال بل الانسان على نفسه بصيرة. وان الايام العشرة من ذي الحجة التي اقسم الله تعالى بها في كتابه تدق على الابواب، حيث قال الله تعالى وليال عشر، وهي العشر الاولى من ذي الحجة. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث ابن عباس ما من ايام من العمل الصالح احب الى الله فيهن من هذه الايام، يعني ايام العشر الاولى من الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج من نفسي ومالي فلا ارجع ذلك بشيء، وان اعظم الاعمال التي تتقرب بها الى الله في العشرة هي حج بيت الله الحرام، هي صيام هذه الايام التسعة، هي المحافظة على تكبيرة الاحرام صلاة الخمس، هي اخراج صدقة في كل يوم من هذه العشرة، كل على حسب قدرته واستطاعته وعلى حسب ما وسع الله عليه، فلينفق ذو سعة من سعته. نعم، وعليكم بقيام الليل، فكيف يكون طالب علم ولا يقوم الليل؟ كيف يكون خطيبا؟ كيف يكون محاضرا؟ كيف يكون واعظا؟ كيف يكون مربيا وهو لا يقوم الليل؟ أين هو من قول ربنا الذي يحفظه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟ أين هو من قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب؟ أين هو من قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون؟ أيها الأحبة، إن المولى جل وعلا قال وأنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا، أنفق من مالك، أنفق من جاهك، أنفق من علمك، أنفق من وقتك، أنفق شفاعات، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ماذا تريد، لولا أخرتني إلى أجل قريب. أنت بقالك 20 سنة عايش، بلغت 20 سنة، وأنت بلغت 30، وأنت 40، وأنت 50، وأنت 60، وأنت 70، ماذا فعلت؟ لولا أخرتني إلى أجل قريب ماذا تفعل؟ فأصدق وأكن من الصالحين. فيأتي الجواب، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، خلاص انتهت، والله خبير بما تعملون. ولذلك الواجب عليك أن تذكرني، والواجب علي أن أذكرك، وهذه مجالس المسحرطية، اصحى يا نايم واحد الديان، لأننا في غفلة، الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا، وإذا ما انتبهوا ندموا، وإذا ما ندموا يوم لا ينفع الندم، وإذا عدت إلى أصحابك وجدت هذا مشغول بالدولار، وهذا باليورو، وهذا بالعلاوة، وهذا بالمنحة، وهذا بالدرجة، وهذا باللحم، وهذا بالسمك، وهذا بالغلاء، وهذا بخسار صفقة. فهنا تسمع عن الجنة والنار والصراط والحوض والميزان والشفاعة والحشر والنشر وتطاير الصحف، وكيف تعد نفسك إلى القبر، وكيف تنجو أيها الحبيب من عذاب الله عز وجل. هذه مجالس زيادة الإيمان، هذه مجالس زيادة الإيمان، لأن معتقدنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونحن أحوج ما نكون إلى هذه المجالس التي تدمع فيها العيون وترق فيها القلوب ويجدد فيها الإيمان وتجدد فيها التوبة إلى التواب. نعم أيها المباركون، ثم ماذا؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد رضي الله عنه. والسؤال 22، ما الفرق بين ضمة القبر للمؤمن وغير المؤمن؟ ما الفرق بين ضمة القبر للمؤمن وغير المؤمن؟ الفرق باو وشاسع وواسع، والفرق كبير كالفرق بين الثرى والثريا. نعم، الفرق بين ضمة القبر للمؤمن وغير المؤمن. نسمع ان شاء الله، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين ضمة القبر للمؤمن وغير المؤمن؟ اولا بالنسبة للمؤمن، فالظاهر من الاحاديث النبوية أن ضمة القبر للعبد المؤمن ليست من العذاب في شيء، بل هي كضمة الأم الحنون التي عاد إليها ولدها بعد غياب.
الله، يعني أنت غبت عن أمك 4 سنين وأنت الوحيد لأمك، وإذا بأمك تنظر قد دخلت عليها، تقعد تضمك ضمة حب وحنان وعطف ورقة، ودموعها تسيل من شدة فرحتها لدخولك عليها. فالقبر هيكون كضمة الأم لابنها الغائب عنها. تفضل.
وقد جاء معنا في الحديث الصحيح أن روح المؤمن حين تصعد بها ملائكة الرحمة إلى السماء يقول الله تعالى لهم: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في جسده.
وهذا ثابت في مسند الإمام أحمد وصححه الأرمعوط رحمه الله.
وقد جاء في هذا المعنى حديث أخرجه الترمذي سند ضعيف يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيتسع له مد بصره. فالظاهر أنها كضمت الأم لولدها بعد غياب، وقيل بل هي ضمة يشعر منها المؤمن بما يشعر عند ألم المرض وغيره، ولعلها من باب الكفارات، فهي ضمة خفيفة ثم يفرج عنه.
يعني حتى لو ما كانش كضمة الأم فهتبقى كمرض ألم بك، فأنت تشعر بألم من المرض، أين وهذا الضمة التي تشعر بألم فيها تكون كفارة لك. في حد فينا ماليش ذنوب؟ كل ابن آدم ايه؟ ما قالش كل ابن آدم خطئ بفعل الماضي، ولا قال كل ابن آدم يخطأ، لا لا، قال كل ابن آدم ايه؟ صيغة مبالغة على وزن فعال، أي كثير الخطأ، أي كثير الخطأ. ده الواحد لو سجل يعني البلاوي اللي هو بيعملها ذنوبه، الله المستعان. وربنا قال كراما ايه؟ وربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه ايه؟ وربنا قال إن كنا نستنسخ ما كنتم ايه؟ ربنا قال وكل شيء أحصيناه ايه؟ يا رب استرنا، يا رب استرنا، يا ستير استرنا. نعم.
فلقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن القبر ضم سعد بن معاذ رضي الله عنه أول ما دفن ثم فرج عنه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك،
لا تنسى صلى الله عليه وسلم،
هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة.
الله أكبر، 70,000 من الملائكة، أعظم صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون. 70,000 الجنازة بتاعته يا جماعة، حتى أنا وأنت يحضلنا مين؟ الله المستعان عليه التكلان.
لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري:
هل تعلم أن إخوانك في الله قد ينفعوك أكثر من إخوانك الأشقاء؟ إذا مت أنت، إخوانك الأشقاء أول شيء يتفكرون فيه الميراث، ها؟ وقد يختلفون فيما بينهم في بعض الأراضي المتقدمة على الشارع وبعض الأراضي المتأخرة، وبعض الأراضي الزراعية القوية وبعضها الضعيفة، ها؟ وبعض السيارات الحديثة وبعضها القديمة، صحيح ولا لا؟ ويختلفون، ولكن إخوانك في الله يقولون: رحم الله فلان، كان يحضر معنا درس العقيدة، درس الفقه، درس كذا، درس كذا، درس السيرة، ها؟ أيوة، فيترحمون عليك ويحرصون على الصلاة عليك. هل عرفت قيمة إخوانك؟ اعرف قيمة إخوانك قبل أن ترحل إلى الآخرة، اعرف قيمة إخوانك قبل أن ترحل إلى الآخرة. إن لنا إخوانا في الله عز وجل لا يمر يوم إلا وندعو لهم من خالص قلوبنا مع ذنوبنا وتقصيرنا. أي نعم، تفضل.
هناك حديث أن الإخوة الصالحون يشفعون لإخوانهم
يوم القيامة. نعم، نسأل الله تعالى أن يشفع فينا الصديقين والشهداء والصالحين، تفضل.
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه حين توفي، قال: فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا، فقيل: يا رسول الله، لما سبحت ثم كبرت؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه.
الله الله أكبر، الله أكبر. ده سعد بن معاذ الصحابي الأنصاري الذي حضره 70,000 ملك واهتز له عرش الرحمن، ضيق عليه ثم فرج عنه. ما احنا اللهم استرنا وسهل الأمر علينا ويسره لنا بإحسانك يا رب. نعم.
ولقد ثبتت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن المؤمن يوسع عليه في قبره ويفسح له فيه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره.
مش في ناس في الدنيا لا يلبسون إلا من باريس ويعيشون في بلاد العرب ويرسلون يؤتى إليهم الطعام من باريس ولندن وكما من بلاد الكفار يعني، صلى الله السلامة. ها أن أنت المؤمن بقى إن شاء الله لن تلبس إلا من الجنة، لن تلبس إلا من الجنة، وفراشك يكون من الجنة، وحتى تفتح لك أبواب الجنة. نسأل الله الجنة، نسأل الله الجنة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: يا رب أدخله الجنة. ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار: يا رب أعذه من النار. نعم.
وفي صحيح مسلم أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون.
الله، هذا في صحيح مسلم. نعم.
وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه عند موته: اللهم افسح له في قبره ونور له فيه.
اخواننا في ناس لما يموت ابوها يبقى مشغول جدا، يخير ان شاء الله، مشغول عاوز يجيب فرادق، مشغول يجيب مقرئ، ومشغول يجيب طقم قهوة، والسجاد اللي هيتفرش مش عاجبه، حتى لازم يكون لون معين. ايه في ايه خير؟ قالس في مستشارين ولواءات وعمد ورجال اعمال جايين، اهلا وسهلا، فوق دماغنا، فوق دماغنا. لكن في واحد تاني لما ابوه يموت يقول ده كان عليه ديون لفلان، فورا يروح يسد الدين قبل ما يدفن فورا. مش واحد يقول لك ايه يا جماعه، قلت له ازاي؟ انا مسؤول عن الدين ومش عارف. يجي الناس تقابله ويقول والله ان شاء الله يستوي خير، يستوي خير، وابوه يعذب في القبر ويقول يستوي خير، يستوي خير، اصل مش عارف، ما فيش سيوله، اصل ما حصلتش، اصل مش عارف ايه، كلام من الكلام اللي انت بتسمعه ده من التجار ومن غيرهم. اصحى، لا توقعن نفسك في دين، فدرج درج يأتي الفرج، لا تتوسع في اموال غيرك، لا تتوسع، وعش على قدر ما يأتيك من رزق حتى اذا اتاك الموت بغتة تكون مهيئا للقاء الله عز وجل. نعم ايها المبارك. فهو انظر الى من شغل بسداد دين ابيه. وهذه امرأة ثبت في البخاري ومسلم انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان فريضة الله على عبادي في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. طب سؤالك ايه؟ افأحج عنه؟ هذه امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، ما سؤالك؟ قالت: أفأحج عنه؟ قال: نعم. وهذا رجل ثبت عنه عند أهل السنن الأربع من حديث أبي رزين لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه قال إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أي الارتحال والسير. ما سؤاله؟ أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمد. فهذه امرأة وذاك رجل، كل منهما يتفكر كيف تزداد حسنات أبيه وكيف تمحى سيئاته وكيف ترفع درجاته وكيف يكون قبره روضة من رياض الجنة. فأين هؤلاء الأبناء البررة؟ أين هؤلاء الأبناء البررة الذين طبقوا قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا؟ ولذلك إذا مددت يدك بالعون لأحد فليكن صالحا حتى يستخدم النفقة فيما يقرب من الله لا فيما يبعد عن الله، وبالتالي تعود المنفعة عليك، وبالتالي تعود المنفعة عليك أيها المبارك. نعم تفضل أيها.
ثانيا بالنسبة لغير المؤمن،
احنا سمعنا ان ضمة القبر للمؤمن واحد، ستكون كضمة الام لولدها الذي كان قد غاب عنها، ضمة عطف وحنان ورق. اثنين، ربما يشعر بشيء من الالم في الضمة كالمريض في الدنيا الذي يشعر بالم، وهذا الالم سيكون كفارة لما عنده من خطايا. رقم ثلاثة، لو نجا احد من ضمة القبر لنجا الصحابي الجليل الانصاري سعد بن معاذ الذي حضر جنازته 70,000 من الملائكة واهتز لموته عرش الرحمن رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، اكتحلت عينيه برؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، الرسول الكريم قال لو افلت احد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى ايه؟ حتى يحترم. لكننا نحن بلغنا، لكن نحن ايه؟ بلغنا. ولذلك حينما يموت غلام من غلمان المسلمين او طفل رضيع نقول ان شاء الله لا نتألى على الله، سبق ابويه الى الجنة، اما الضر علينا كيف سيختم لنا؟ اما هذا مات قبل ان يجرى القلم عليه، مات قبل ان يجرى القلم عليه. لكن بعضنا يا اخوان شغل نفسه بالناس، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، واشتغل في الجرح والجرح. والله وبالله وطالله لو شغل المرء بعيوب نفسه لكفت، لو شغل كل واحد فينا بعيوب نفسه لكفت. ولذلك فإن الرجل العاقل إذا نظر إلى من هو أكبر منه فيقول هذا أكثر مني حسنات، وإذا نظر إلى من هو أصغر منه فهذا يقول أقل مني سيئات، فمعناها أن أوحش واحد هو لو أنا، وكأن له عينان، عين يرى بها محاسن الناس حتى يجتهد أن تأتي فيه، وعين يرى فيها مساوئ نفسه حتى يجتهد أن يتخلص منها، فبذلك يريح ويستريح ولا يقع في غيبة ويكون متجنبا النميمة. لكن أن تنصب نفسك قاضيا ومجرحا وتقضي حياتك في ذلك فيقسو قلبك، هو أصلا قاسي فيزداد قسوة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة. نعم.
ثانيا بالنسبة لغير المؤمن، أما بالنسبة لغير المؤمن فضمة القبر له جزء من العذاب.
يا لطيف.
فقد ثبت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم وإن الفاجر أو الكافر، وفي رواية وإن كان كافرا أو منافقا، وفي رواية إذا كان الرجل السوء.
وكل هذه أحاديث صحيحة جلها في مسند الإمام أحمد بأسانيد صححها العلامة الأرناؤوطي رحمة الله عليه.
وإذا كان الرجل السوء فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه.
نسأل الله السلامة.
وفي رواية فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك،
يعني من يوم موته إلى أن تقوم الساعة، 1000 سنة، 10,000 سنة، 1,000,000 سنة، في علم الله، في علم الله. ده الرسول مات عليه الصلاة والسلام من أكثر من 1440 سنة، وقال بعثت أنا والساعة كهتين وشرب السبابة والوسطى. فبعثة النبي علامة قرب الساعة، وموت النبي علامة قرب الساعة، والكلام ده فاتح أكثر من 1400 سنة. الله المستعان. تفضل.
السؤال 23، هل يوجد ما يسمى بفتنة القبر؟ هل يوجد ما يسمى بفتنة القبر؟ الجواب نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تنسوا الصلاة على النبي. فالبخيل من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. هل اتصلت ذات مرة بزوجتك وقلت لها كم صليت على النبي اليوم؟ تقول له يا أخوي ده مفكر، أنت قلت طبخين بطاطس ولا فاصوليه؟ عملت لحمة ولا دجاج؟ خلصت الغداء ولا مخلصتيش؟ لا بأس أن أسألها عن الغداء، لكن هناك أسئلة أهم من هذا. أي نعم. فلما تتصل بها خصيصا وتسألها في المرة الأولى ستستغرب، وفي المرات القادمات سيقل الاستغراب حتى يصير ذلك ديدنا لك، فتنطلق المرأة إلى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة على النبي، وإذا بوجهها يشع نورا، وإذا بوجه زوجتك يشع نورا، وإذا بالجمال قد لبسها، الجمال صارت جميلة بسبب كثرة الذكر، بسبب كثرة إيه؟ وأحيانا ترى امرأة بيضاء ووجهها فيه ظلمة، ليه؟ لأنها عاصية لله. وقد تكون امرأة سوداء ووجهها يشع نورا. فالأمر ليس بالسواد والبياض، وإنما الأمر بالإيمان وعدمه والاجتهاد في الصلاح. فلو كانت بيضاء وصالحة تزداد نورا على نور. أين وجمال الخلقة وجمال الخلق مع علو الإيمان ينتج عنه ما الله به عليم. نعم.
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم.
ده حديث البخاري، أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم.
وعن أبي سعيد
يعني إيه تفتنون؟ هتسألون. فاللي يجاوب يبقى نجح، واللي ما يجاوبش يبقى رصب، نسأل الله السلامة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم
جنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر،
لأن تريد أحيانا الطاعة لكن كسلان، فتعوذ بالله من الكسل وادفع هذا الكسل وكن نشيطا وأقبل على الطاعة. يعني أنت كسلان تقيم الليل، لو قالوا لك في شغلانة في الليل ب$100 هتقوم ضيف انتباه على طول، صحيح ولا لا؟ ايوه. طب لو قالوا لك كذا حسنة كذا محو سيئة، لا تنتبه ولا تتجاوب. لماذا؟ لان ليس عندك يقين على الوعد والوعيد. طب كيف يحدث عند الانسان اليقين على الوعد والوعيد؟ بزيادة الايمان. طب كيف يزيد الايمان؟ بمثل هذه المجالس وبالتدبر في الايات الكونية والشرعية. يعني ايه الايات الكونية؟ يعني الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض. طب يعني ايه الكائنات الشرعية؟ يعني التدبر في القرآن وفي السنة والأعمال الصالحة. أعمال الصالحة مثل ايه؟ إفشاء السلام، إطعام الطعام، صلة الأرحام، الصلاة بالليل والناس والنيام. هل رأيتم رجل أمدع جيرانه كلهم كده 10 من الجيران وما عمل لهم وليمة؟ ايه في ايه؟ في عقيقة؟ قال لا. طيب في وليمة؟ حد يتجوز؟ لا. مال في ايه؟ أحببت أن أتشرف بلقاء حضراتكم أما عمل لهم غاتف. طب في ايه؟ مفيش اي مصلحة ابدا، مفيش اي مصلحة لا زراعية ولا تجارية ولا صناعية. حبيت اتشرف بيكم، انتوا جيران لكم حق وانا مقصر والله في حقكم جدا، فارجو ان تسامحوني. فيخرج كله. طب انت ما انتش قادر تعمل وليمة، فلو طعم فول وطعميه. لكن لو انت قادر لا ما تعملش فول وطعميه، هات اغلى حاجه وانضف حاجه وارقى حاجه. خدت ما؟ درب نفسك على العطاء، درب نفسك على النفقه، دربها. فهذا هو الباقي لك. كلكم حافظين الرسول صلى الله عليه وسلم جاب ذبيحه وامر عائشه رضي الله عنها ان توزعها، فلما سلقت وزعناها كل ما بقي منها الا الذراع. الرسول قال كلها باقيه ايه؟ الا الذراع، يعني ما اخرج لله هو الايه؟ هو وما بقي لنا سناكله هو الايه؟ هو الفان. اين الفهم لما نحفظ؟ اين العمل بما علمنا؟ ها؟ اين تبليغ ذلك؟ هذا مهم. فكثرة تكرار هذا يأتي في قلوبنا وتتأثر به سلوكياتنا. أنت تذكرني وأنا أذكرك، وهكذا نتعاون على البر والتقوى لنصل إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
السؤال الرابع والعشرون، ما فتنة القبر وكيف تكون؟
أيوة، اللهم إنا نعوذ من الكسل. يبقى نعوذ بالله من الكسل وننشأ. والهرم، والهرم الكبر، الكبر، ان الانسان لما بيكبر بعد الاربعين بقى تبدا ايه؟ السكر يدق على بابك، الضغط يدق على بابك، الخشونه في الركبتين، التعب في العمود الفقري، الجماعه بتفرقهم هم الاسنان، القريب بيصير بعيد عيونك، الاثنين بيصيروا ثلاثه اللي هو العصايه، مش كده ولا ايه؟ اختلاف الاحوال، اختلاف الايه؟ فتعوذ بالله من الاهرام. تبقى نفسك كده تعمل حاجات من الطاعات لكن يمنعك المرض. فاستغل الشباب. والمأثم أي ما يوقعك في الإثم. والمغرم الدين يا أخوانا يخليك تدي موعد وتكذب، ها؟ تدي موعد وتكذب، دي مشكلة. ومن فتنة القبر، أيوة القبر فيه فتنة، لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، فنسأل الله أن يثبتنا عند السؤال. وعذاب القبر رزقنا الله بنعيم القبر وأبعد عنا عذابه. تفضل.
السؤال الرابع والعشرون، ما فتنة القبر وكيف تكون؟ ما فتنة القبر وكيف تكون؟ فتنة القبر هي سؤال الملكين للعبد في قبره، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أريتكم تفتنون في قبوركم، يسأل أحدكم ما كنت تقول وما كنت تعبد.
في واحد بيعبد الهوى، الهوى اللي هو المزاج، أفرأيت من اتخذ إلى هوى إيه؟ وفي واحد بيعبد العادات والتقاليد، وفي واحد بيعبد زوجته، وفي واحد بيعبد المحبوبات والمرغوبات والشهوات والنزوات، وفي واحد بيقع في نزوات لكن لا يعبدها، يعبد الله ويعترف أن هذا حرام ويتوب. أي نعم. وفي واحد بيعبد المنصب، وفي واحد بيعبد الدرهم والدينار والجنيه. تعس عبد الدينار حديث، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، يعني أبقى بعكوك؟ أبقى بعكوك؟ لا، النظافة من الإيمان، إن الله جميل يحب الإيه؟ الجمال. لكن ما يكونش همك هو موضوع اللبس، حتى ولو كان مسبلا، حتى ولو كان ضيقا، لا لا لا، أنا ألبس ما يأمرني به الشرع. أي نعم. فإذا تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس ولا شيك فانتقش، أي إذا أدخلت الشوكة فيه لا أخرجها الله منه لأنه لا يستحق. أي نعم. إذا أراد أحدنا أن يتفرغ لطلب العلم سنة، ماذا تقول له أمه وأبوه وزوجته؟ يا أخي الإيمان في القلب. أي نعم. وعندك عيال وفي لمصلحتك. اي نعم. اذا قال انا اريد ان اذهب الى الامارات او قطر او الكويت، الله يصلح حالك، ربنا يفتح لك طريقك، لان هيجيب فلوس، هيجيب فلوس. طب هيجيب حسنات؟ لا. رفع درجات، محو سيئات؟ لا. طب واحد عاوز يدعو الى الله او يحضر محاضره، يا ابني امشي في ناحيه الحيطه، ولو قدرت تشق الحيطه وتدخل فيها ادخل، عيش جبان وما عندك جزع وهلع وخوف من كل حاجه. خدت بالك؟ واحنا بنقول لك تهبل، هنقول لك تطلب العلم حتى تعب تصحح عقيدتك وتصحح عبادتك وتصحح معاملاتك وتسمو باخلاقك وتعرف كيف تربي اولادك وتعامل زوجتك كيف، تعامل مع جيرانك ورؤسائك ومرسوك كيف، وكيف تكون عبدا لله ولا تكون عبدا لغير الله. كثير من الناس يصلي لكن لا ما فهم من الدين شيء. هو بيصلي له 40 سنة 50 سنة صحيح ولا لا؟ ونسأل الله أن يفهمنا أن يعلمنا. نعم تفضل.
فتنة القبر هي سؤال الملكين
للعبد في قبره.
العبد في قبره وهي آخر فتنة تورد على المؤمن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أريتكم تفتنون في قبوركم يسأل أحدكم ما كنت تقول وما كنت تعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه
يعني ومن الذي بعث فيك هذا هو السؤال.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل.
أي نعم.
وسؤال الملكين هو آخر فتنة تعرض على المؤمن. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن يقال له في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينتهره فيقول: من ربك؟
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة.
لأن قبلها إيه؟ فينتهره.
فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول له: صدق.
وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم. فنبدأ دراستنا إن شاء الله في اللقاء القادم لا قدر الله البقاء واللقاء بالسؤال 25. وإن شاء الله نلتقي على خير وفي خير غدا إذا كان في العمر بقية مع الفتاوى ومع أحكام القتل والديات إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله.